بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا فيما مضى أن فاطمة رضي الله عنها توفيت في مرحلة مبكرة بعد وفاة والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، كما ذكرت ذلك لنا وعلمتنا إياه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: لم تعش فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة أشهر، ولذلك لم ينقل ويروى عن فاطمة شيء من الحديث أو من العلم إلا شيء قليل، لأنها توفيت في مراحل مبكرة كما سمعنا، فلم يدركها أحد من التابعين ليروى لنا عن من علمها وما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم من علم عظيم، إلا أن ما نقل عن فاطمة من علم وحديث فيه خير كثير. أولا، يقول الإمام الذهبي رحمه الله: مسند فاطمة، أي ما روي عنها من الأحاديث مسندة، يبلغ نحو 18 حديثا، وهي رقم قليل كما عرفنا، لأن توفي في مرحلة مبكرة بالقرب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها توفيت كما يذكره أهل السير في شهر رمضان في السنة الحادية من السنة الحادية عشر من الهجرة، وفي الثالث عشر من رمضان أو في الثالث والعشرين على ما نقل، ودفنت ليلا بوصية منها، دفنت ليلا بوصية منها. ولذلك مما يستدل به فقهاء الإسلام على جواز الدفن ليلا فعل فاطمة هذا، ليس فعلها، وصيتها لعلي لزوجها علي وأهلها بدفنها ليلا، لأنه أولا أستر وكان ذلك قصدها، وأقل حضورا وشهودا لأنها لم تكن تحب ذلك، كانت تريد فقط أن تلحق بوالدها كما عرفنا في أحاديث سابقة. ففعل علي ذلك، جهزها وكفنها ودفنها ليلا ولم يؤذن بها ولا حتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبوب البخاري في الصحيح على هذه المسألة بابا، باب الدفن ليلا، واستدل بأحاديث كثيرة، ومن ذلك أن فاطمة رضي الله عنها دفنت ليلا. أيضا من المعلوم، وهو ما يصنعه المسلمون إلى اليوم في كفن ونعش المرأة، أن يجعل على عليها قفصا من خشب، ويرفع الغطاء الأخير الذي على النعش، يرفعه النعش عن جسمها فلا يبدو من تقاسيم جسمها شيئا. هذه السنة مصدرها أيضا فاطمة رضي الله عنها، أهمها وأكربها أنها إذا كفنت ولفت عليها الثياب والتصقت الثياب بجسدها أن يظهر شيء من تقاسيم جسمها. فأخبرتها إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة أنها رأت في أرض الحبشة شيئا يصنعونه يسمونه النعش، كهيئة القفص، يرفع الثياب أو اللحاف الأخير عن جسم المرأة، فأوصت فاطمة أن يصنع بها ذلك، وأول نعش لامرأة في الإسلام كما ذكروا فعل به ذلك هو نعش فاطمة، وأصبح سنة طيبة بعدها في نعوش المسلمات بعد ذلك، استنانا بفعل هذه السيدة المبجلة فاطمة رضي الله عنها، لأنه أستر للمرأة وأبعد عن أن يرى شيء من تقاسيم جسمها. وهذا يدل على مدى ما كانت فاطمة رضي الله عنه تحرص عنه من جميل الستر، حتى أهمها أمر كفنها ونعشها بعد وفاتها مع وصيتها السابقة بالدفن ليلا. أيضا فاطمة رضي الله عنها شاركت مشاركة فعلية مع المسلمين مع نبي الله وولي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وحضرت الحروب، ولا أدل على ذلك من فعلها في تمريض النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب على ذلك بعض الأئمة في مناقب فاطمة باب تمريض فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب منه المشركون يوم أحد فكسروا رباعيته العليا وشجوا شفته السفلى وهشموا البيضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه حتى خضبوا وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم بالدماء، فجعل يمسح عليه الصلاة والسلام الدماء عن وجهه بيده ويقول كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام. من قام بعلاجه من هذه الجراحات وغسل الدم عنه وتضميد تلك الجراحات وتطبيبها؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث يرويه لنا سهل بن سعد في الصحيحين عند البخاري ومسلم، يقول ذكر ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراحات، فقال فأتت فاطمة فجعلت تغسل الدم عن وجهه، وجعل علي يأتي بالماء في الميجن وفاطمة تغسل الدم عن وجهه، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا سيلانا عمدت إلى حصير فأحرقته حتى جعلته رمادا، ثم ضمدت به جراحات النبي صلى الله عليه وسلم فرقى الدم وسكن وبرأ جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فاطمة كما نسمع حاضرة في غزوات المسلمين، حاضرة مع أبيها، هي التي طببته ومرضته وضمدت جراحه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأحاديث أنها كانت تفعل ذلك وعيناها تسبلان الدموع مما أصاب والدها عليه الصلاة والسلام، وهو يطمنها ويسليها ويقول لها بأن الأنبياء قبله أوذوا بمثل هذا وبما هو أكثر منه، وأن الله سيجعل لما ترى من هذا الحال فرجا ومخرجا. أيضا بارك الله لفاطمة في ذريتها، فكانت أعظم النساء في العرب ذرية، وهذا إحدى خصائصها، فما عرف في العرب من انتشرت ذريتها في الأرض وملأوا الأرض شرقا وغربا، وبارك الله في ذريتها كفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وروي في ذلك أحاديث عند الطبري وغيره، وكان في بعض أسانيدها مقال، لكن معناها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة بأنها ستكون أعظم الناس ذرية فلا تكون أقلهن صبرا. كلنا يعلم أن فاطمة ولدت من الأبناء الذكور ثلاثة، الحسن والحسين والمحسن توفي صغيرا، وابنتان أم كلثوم وزينب، فابناها شبلاها الحسن والحسين تفجرت ذريتهم المباركة في الأرض وملأت طول البلاد وعرضا، وهذا من بركة الله لها ولزواجها بعلي رضي الله عنه ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في حلقة سابقة لما توضأ وأتاهما في ليلة عرسهما وقال اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك في شبلهما أي في ذريتهما، فكان كذلك. فأعظم النساء ذرية في العرب هي هذه السيدة الجليلة المباركة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبارك لها في ذريتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.